بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. تقدم في البحث السابق أن الآخوند أقام عدة أدلة على أنه المعاني التي توضع بإزائها الألفاظ أو لأجلها الألفاظ ليست هي المعاني المقيدة بالإرادة، بل هي ذات المعاني. وذكرنا في آخر الجلسة بالأمس بعض الاعتراضات التي قد ترد على المتن، ولكن يمكن الجواب عن كلمات الآخوند في المقام بنحو لا يرد عليه ما تقدم، أن هذه الإشكالات التي سجلت مبنية على الخلط في المراحل الثلاثة في الأبحاث التي قلنا أنه ينبغي بحثها في المقام. ففي أول يوم دخلنا فيه هذا البحث قلنا أن هناك ثلاث مقامات في البحث لا ينبغي الخلط بينها، وكان المقام الأول تنقيح المعنى الموضوع له اللافظ، فهل المعنى الموضوع له اللافظ هو ذات المعنى لا بشرط من جهة الإرادة، أو أن المعنى الموضوع له اللافظ هو عبارة عن المعنى المقيد بالإرادة على نحو أن تكون الإرادة جزءا في المعنى الموضوع له اللفظ؟ فهذا هو الجهة التي يتكلم عنها الآخوند. إذن مصب بحث الآخوند في الكتاب أن الألفاظ موضوعة لذات المعاني، بحيث يكون الوضع عام والموضوع له عام، أو أن الألفاظ موضوعة للمعاني المرادة، بحيث أنه في أسماء الأجناس سيكون الوضع عام والموضوع له خاص. هذا مصب بحث الآخوند. وما ذكر بالأمس من الاعتراض من أن الإرادة يمكن أن تكون موجبة لتضيق نشء العلقة الوضعية وما شاكل ذلك الذي ذكرنا بالأمس، هذا ناظر إلى مرحلة ثانية من البحث، لأنه حتى بناء على أن الإرادة موجبة لتضيق نشئ العلقة الوضعية، يبقى أن المعنى الموضوع له اللفظ عاما، ويبقى أن الألفاظ موضوعة لذات المعاني بما هي غايته الإرادة، توجب ضيقا في نشئ العلقة الوضعية، ولكنه المعنى الموضوع له اللفظ. حتى بعد هذا التحليل هو الوضع العام والموضوع له العام، وليس من قبيل الوضع العام والموضوع له الخاص. فما ذكر كإشكال على المتن خروج عن جهة البحث التي هي منظور الآخوند، ولهذا قلنا يا سيدنا أنه لا بد أن نبحث كم بحث؟
ثلاثة
أبحاث، وذكرناها في أول يوم دخلنا فيه البحث. وبحثنا في الجهة الأولى، عندنا بحث في جهة أخرى، وهو أنه الدلالة الوضعية هل هي دلالة تصورية أو دلالة تصديقية؟ هذا بحث آخر. الدلالة الوضعية، هل هي دلالة تصورية كما يرى المشهور أو دلالة تصديقية؟ بحث ثالث، أن الدلالة تابعة للإرادة أو ليست تابعة للإرادة، وفرقنا بين هذا وبين الجهة الثانية. إذن هذه الاعتراضات التي ذكرت على الآخون خروج عن الجهة التي هي منظور الآخون. نعم، يبقى أنه لو جئنا إلى جهة أخرى في البحث وتجاوزنا يعني الإشكال على عبارة الكتاب، فالآخند قدس سره لماذا لا يلتزم بأن الإرادة توجب تضييقا في نشئ العلقة الوضعية؟ بل هو ليس في مقام البحث الجهة، لكن لو صار البحث في هذه الجهة وقلنا أن الإرادة هل توجب تضييق نشأ العلقة الوضعية أو لا توجب نشأ تضييق بل العلقة الوضعية، فلماذا لا يقال في المقام بأن الإرادة كاللحاظ الآلي كما أنه في لفظ من إلى كلي الابتداء هناك تضيق في نشأ العلقة الوضعية من حيث اللحاظ الإسآلي، أيضا الإرادة هل توجب تضيق نشأ العلقة الوضعية أو لا؟ وظاهر كلمات الآخوند قدس سره أنه لا يرى أن الإرادة توجب تضيق نشأ العلقة الوضعية. لماذا؟ لأنه يرى أن الدلالة الوضعية دلالة تصورية تثبت حتى من خلال اصطكاك حجرين، حتى من قول النائم، حتى من قول فاقد العقل، ويرى أن الدلالة التصورية الوضعية محفوظة وإن لم يكن هناك إرادة، فلا يرى أن الإرادة توجب تضيق نشأ العلقة الوضعية، وإلا لو أوجبت تضيق نشأ العلقة الوضعية ستكون الدلالة الوضعية دلالة شنو؟ تصديقية، وهو لا يرى هذا المسلك الآخر، يرى أن الدلالة الوضعية دلالة تصورية. فلماذا الآخر لم يجعل الإرادة توجب تضيق نشأ العلقة الوضعية وجعل اللحاظ يوجب ضيق نشأ العلقة الوضعية؟ ما هو السبب؟ شنو تقولون الذي يمكن أن يكون في عقل الآخر قدس سره؟ واضح شيخ أحمد السؤال؟
المقصود
عند دلالة تصديقية، عند دلالة الوضعية تصورية، الدلالة التصديقية ناشئة من ظهور حال المتكلم أنه في مقام الإفهام، بس الدلالة الوضعية هي دلالة تصورية. وجدان
فلعله هو نفس
قد يقال بأن دعوى تضيق نشئ العلق الوضعية بشؤون عالم الاستعمار يحتاج إلى مؤنة زائدة، يحتاج إلى شواهد واضحة، وإلا مقتضى الطبع العام في الواضع وما يقوم به الواضعون يلحظون اللفظ ويلحظون المعنى ويوجدون العلق بين اللفظ والمعنى، وأما أنهم يلاحظون حيثية إرادة أو لحاظ يوجب ضيقا في نشئ العلقة الوضعية فهذا خلاف الطبع العام فيما يقوم به الواضعون. إذا شخص جاء له ولد يضع اللفظ الولد إلى مخترع اخترع جهازا أراد أن يسمي له اسما، ما يلاحظون حيثية شنه أنه الإرادة أو اللحاظات وما هو من شؤون عالم الاستعمار يوجب تضييق في نشء علقة وضعية. هذا خلاف القواعد، خلاف الظاهر، خلاف ظاهر حال الواضع أصلا. فلا يمكننا أن نلتزم بدعوى التضييق إلا إذا قامت مناشئ، قامت شواهد. وفي بحث المعاني الحرفية هناك منشأ لهذا الكلام، وهو عدم صحة إبدال لفظ من مكان لفظ الابتداء، حيث إن الآخر يقول نحن عندنا ظاهرة لغوية كما شرحناها سابقا، لا يصح إبدال ألفاظ الحروف مكان ألفاظ شنو المعاني الموازية لها، فلا يمكنني أن أستبدل لفظ من بلفظ الابتداء، لفظ في بلفظ الظرفية، لفظ على بلفظ الاستعلاء، لفظ بل بلفظ الإضراب، وهكذا. مع أنه كيف نحللها الظاهرة؟ نحن بين خيارين، إما أن نقول هناك اختلاف في المعنى الموضوع له اللفظ ولهذا لا يصح إبدال أحدهما محل الآخر لعدم الترادف، وهو ما سلكهما المشهور، فقالوا المعنى الموضوع له لفظ الحروف يختلف عن المعنى الموضوع له لفظ الأسماء حتى يحلون هذه الظاهرة، وقالوا الوضع عام والموضوع له عام في ألفاظ الأسماء، والوضع عام والموضوع له خاص في ألفاظ الحروف. الآخر قال هذا الحل لا ينفع لوجود براهين عقلية عندي على أنه لا يمكن أن يكون الوضع والموضوع له خاص، فأنا ماذا أفعل؟ عدم صحة الإبدال يكشف لنا أنه مع وضوح أن هذا ممتنع أيضا، أن هناك تصرف في نشء العلقة الوضعية، يكشف لنا على نحو الآن أن المعنى الموضوع له اللفظ واحد، إذ يستحيل أن يكون المعنى مقيد باللحاظات، ونحن نرى أنه لا يصح استعمال لفظ من إلا عند لحاظ الآلي، ولفظ الابتداء إلا عند اللحاظ الاستقلال، وهذا اللحاظ الآلي والاستقلالي لا يمكن أن يكون قيدا في المعنى الموضوع له اللفظ، إذن لا بد أن يكون دخيلا في نشء العلقة الوضعية. فهناك حاول أن يبرر المطلب بمناشئ، وأما إذا ما توجد مناشئ، ما توجد عندنا مشاكل، ما هو الطبع العام في الوضع؟ ظاهر الوضع أنه يلحظ اللفظ ويلحظ المعنى ويضع اللفظ المؤن زائدة تحتاج إلى شواهد. ولهذا في المقام لا معنى أن يقال بأنه لماذا لا يقول الآخر بأن الإرادة توجب تضيق نشؤ العلقة الوضعية، مو على كيفنا كل مكان نجيب هذه الحكاية، لازم أن تكون هناك مناشئ لدعوى القضية الحينية، فإنها خلاف الطبع العام في الأو في الأوضاع. ولهذا تكون الدلالة الوضعية هاهنا سنخ دلالة تصورية، لم تكن الإرادة موجبة لضيق نشئ العلقة الوضعية لعدم وجود منشأ مصحح لهذه المؤنة الزائدة في المقام بخلافه في البحث السابق. إذن ما اعترض به على الآخر قدس سره محل إشكال وتأمل، فلا يبعد أن ما ذكره الآخر في المقام سليما، وأن الاعتراضات ناشئة من عدم لحاظ ما هو محل البحث من جهة، وأما دعوى أنه ما ذكرك لماذا لم يأتي هنا لوجود فارق بين المقامين. هذا تمام الكلام فيما مضى في أصل الباح، وهو أن الألفاظ موضوعة لذات المعاني لا للمعاني المرادة بالحمل الشاهد. بعدما انتهى من تحرير المطلب تعرض إلى شبهة في المقام، وهو أنه قد يقول قائل للآخوند: أيها الآخوند، ما ذهبت له بل ادعيت أن الوضع للمعاني المرادة غير صحيح، بل هو ممتنع كما بينا، ممتنع الوضع للمعاني المرادة، الإرادة لا يمكن تكون أن تكون قيدا في المعنى الموضوع له اللفظ، فإن الوضع العام والموضوع له الخاص باطل غير مستحيل كما بينا سابقا. هذا يتنافى مع ما ورثه من المواريث، هذا من ما ورثه بل وما هو المعلوم من العلمين، وهما علمان في التحقيق، وهما الشيخ الرئيس والمحقق الطوسي رحمة الله عليهما، حيث ذهب هذان العلمان إلى أنه الدلالة تابعة للإرادة، وهذا لا يستقيم إلا بأن يقال أن الألفاظ موضوعة للمعاني المرادة، والذي ذهبت إليه يتنافى مع ما ذهب له علمان من أعلام التحقيق، فهل خفي على ابن سينا وهو على ما هو عليه في التحقيق والمحقق الطوسي هذه الاستحالات العقلية التي ذهبت لها أيها الآخون؟ خوفوه، جابوا الإكبار، جابوا له أتوا له بشخصيات كبيرة، كيف أنت تصطدم مع الشخصيات الكبيرة؟ بيان ذلك، ولهذا هو خش يقول هذا اللي أنتم ما فهمتم كلامهم لا ينبغي صدوره عن فاضل فضلا عن من هو علم في التحقيق والتدقيق. بيان ذلك، ذلك يرجع لشنو ذلك؟ يرجع بيان ذلك أنه ما هو منشأ هذا الكلام وتوضيح ذلك عبر نقاط. النقطة الأولى، تعرض الشيخ الرئيس والمحقق الطوسي في كلامهم، وقد نقل في حقائق الأصول، موجود هنا الحقائق شيخ نجيبه، وقد نقل في حقائق الأصول بعض العبائر المتعلقة بالمقام، صفحة 38 الكتاب الأزرق، حقائق الأصول، احنا نريد الحقائق، نشوف الحقائق، ما نريد احنا ما نريد غير الحقائق، ما موجود حقائق الاعتباريات ترجع إلى أمور واقعية كما ذكرنا في نهاية الحديث، ما موجود؟ خب لا بأس، خب لا بأس. ففي بلي وقد نقل الأعلام كلامهم كفي حكما في كما نقل السيد الحكيم في حقائق الأصول عباراتهم صفحة 38، والإصفهاني أيضا في نهاية الدراية، المحقق الإصفهاني في نهاية الدراية الجزء الأول صفحة 71، وأيضا السيد الخوي في المحاضرات، أكثرهم نقلوا عبائرهم. وبيان ذلك أنه قسم المناطق الدلالة إلى أقسام ثلاثة: الدلالة المطابقية، والدلالة التضمنية، والدلالة الالتزامية. بعدين فقسم المناطق الدلالة إلى الأقسام الثلاثة، ونقل العلامة وهو شارح كلام المحقق الطوسي في الجوهر النضيد ذكر هذا المطلب، أننا أشكلنا على أستاذنا المحقق بأن تقسيم الدلالة إلى الأقسام الثلاثة غير صحيح لتداخل القسمة، ويشترط في القسمة أن تكون الأقسام متباينة من حيث الصدق. من أصول القسمة أن تكون النسبة بين الأقسام التباين. من أي حيث؟ من حيث الصدق. وإلا لو جئنا بمصداق واحد يدخل في أكثر من قسم لما كانت القسمة قاطعة للشركة، وتكون القسمة حينئذ قسمة غير صحيحة. فنقض عليه بألفاظ المشتركات، المشترك اللفظي، كلفظ الشمس حال كونه موضوع تارة للقرص وتارة موضوع للمجموع من القرص والشعاع، وتارة موضوع للشعاع. فلفظ الشمس حال كونه موضوع بالأوضاع الثلاثة سيكون مصداقا لهذه الأقسام الثلاثة، فالشمس سيدخل في المدلول المطابق بلحاظ دلالته على القرص عندما نلاحظ وضعه إلى وين؟ إلى القرص. والشمس بلحاظ دلالته على القرص سيدخل في المدلول التضمني حين لحاظه موضوعا للمجموع المركب من القرص والشعاع، والشمس ستدخل دلالتها على القرص سيكون مدلولا التزاميا حينما نلاحظ أنها موضوعة إلى الشعاع، إلى القرص، فإن المدلول الالتزام سيكون الشعاع. إذن سيلزم أن يكون الشمس مصداقا إلى المداليل، إلى المداليل الثلاثة، المدلول المطابقي والمدلول التضمني والمدلول الالتزامي، حين دلالته على القرص باختلاف الأوضاع. فيلزم أن تكون القسمة غير قاطعة للشركة، لأن هناك مصداق واحد ينطبق عليه أنه دلالة الشمس على القرص، هم هي دلالة مطابقية، هم هي دلالة التزامية، هم هي دلالة تضمنية. فإذا بنا ما يحتاج لحظ الشمس دلالتها على القرص، ما نحتاج، يعني ما نلاحظ موضوع على القرص للشعاع، استغفر الله، يكفينا أن نلاحظ أن الشمس موضوعة إلى القرص تارة وتارة موضوعة إلى المجموع المركب من القرص والشعاع، وضعها للشعاع ما أدخلناه في البحث، ما يحتاج. فإذا يلزم أن يكون لفظ الشمس دالا على القرص مصداقا إلى أي دلالة؟ للدلالات الثلاث. والقسمة قاطعة للشركة، فماذا تقول أيها المحقق؟ يقول: كان هذا الإشكال عندي العلامة، فنقلته إلى المحقق، فأجاب المحقق على ذلك بأن الإشكال لا يرد، لأن الدلالة تابعة للإرادة، فحينما تريد من لفظ الشمس القرص بلحاظ كونه مدلولا مطابقيا لا يدل إلا على القرص كمدلول مطابقي، وليست دلالة الشمس على القرص حين لحاظ هذا لا تضمني ولا التزام، فحينما تريد من إطلاق الشمس لحظى كونه موضوعا لخصوص القرص يكون هناك مدلول مدلول مطابقي وهو دلالة الشمس على القرص فقط وفقط، ولا يوجد هناك ما هو في هذا اللحاظ مدلول تضمن دلالة الشمس على القرص بلحاظ إرادة الشمس في الاستعمال أو في الوضع الأول، ليست دلالة تضمنية. وحينما تلاحظ وضع وتريد من الشمس المجموع المركب بهذا اللحاظ لن يكون دلالة القرص مدلول مطابقي، بل يتمحض أنه مدلول تضمني، ودلالة اللفظ على المعنى تابعة لما يراد. فإن أردت حين إطلاق لفظ الشمس أن القرص مدلول مطابقي فلا يدل بهذا اللحاظ إلا ولا يندرج إلا في أحد الأقسام. وإذا لاحظت وأردت من لفظ الشمس المجموع المركب حين إرادتك للمجموع المركب لن تكون دلالة الشمس على القرص مدلول مطابقي، بل يتعين فقط يكون مدلول تضمني. فببركة الإرادة انحل الإشكال، فالدلالة تابعة للإرادة، الدلالة التضمنية، الدلالة المطابق، الدلالة المطابقية، الدلالة الالتزامية تابعة للإرادة. نعم، إذا حذفت حيثية الإرادة ولم تلحظ حيث يراد لا بشار يلزم تداخل القسمة. واضح إن شاء الله. إذن فقال لي الأستاذ العلامة يقول مؤنث أن الدلالة تابعة للإرادة. قال وفيه تأمل، ما قبل الأستاذ من التلميذ، كثيرا ما يقبلون الأساتذة من التلاميذ، كل ما يقول للأستاذ شيء ما يقبل، شو يسوي يا بعد؟ فلم يقبل التلميذ من الأستاذ من التلميذ، عالي ما يقبل بس التلميذ من الأستاذ. المفروض الأستاذ ما كل شيء يقبل من التلميذ، بالعكس. نعم، فقال وفيه تأمل، قال هذا فيه تأمل كلام أستاذنا مكتوب في الجوهر النضي، هذا المطلب، هذه الحكاية موجودة. قلت له قال لي هذا موجود بمعناها في الجوهر النضيد، درست الجوهر النضيد شيخ أحمد؟ جيد، فحصلت الجوهر النضيد، عجل حصلت جوهرة نضيدة. هذا هو الجوهر النضيد، أعمق من الشمسية وأدق علميا. الشمسية كثير منها مباحثها لفظية وإشكالات لفظية، مو إشكالات علمية صناعية مضمونية. جوهر النضيد مطالبه مضمونية، مو إشكالات لفظية. الشمسية كثير منها إشكالاتها قبعة تبعة التفتازان دلين، إشكالات شنو كثير منها لفظية، إشكالات مثل كثير من بعض الإشكالات التي في اللغة التي أشبه بالمناقشات اللفظية. أما الجوهر لا، الجوهر مطالبه مضمونية، فيها مطالب مضمونية دقيقة، خصوصا في أبحاث البرهان والسفر غنوز في بحث البر برهان برهان الجوهر النضيد عميق ومهم. أيما كان، ما لنا علاقة بالجوهر النضيد الآن. خب، إذن هذا هو منشأ هذا الكلام. ونقلوا أيضا عبائر من كلمات ابن سينا. الشيخ طلعت العبائر، قلتوا أعطنا العبائر. كان موجود هنا قبل الحقائق.
هذا الصفحة 83 تحت الانتقاء.
هذا كلام من؟
حقائق الأصول.
نعم. قال الشيخ في محكي الشفاء قال الشيخ في محكي الشفاء: إن اللفظ بنفسه لا يدل البتة، ما في دلالة حتى تصورية، اللفظ ما يدل على شيء، مع أنكم تقولون أن اللفظ بنفسه يدل، ما يدل، يدل وله دلالة تصور. هو يقول اللفظ بنفسه لا يدل، لا يدل البتة، يعني قطعا. ولولا ذلك، يعني لولا أن اللفظ لا يدل حرف امتناع لوجود، لكان لكل لفظ حق في المعنى. بعدين انتهت الصفحة.
لا
يجاوزه،
رحنا بعدي، رحت صفحة، هذا غلطني، كاتب مقام الإثبات والثبوت وتفرع هان.
الشيخ نتفضل
هذا حاط المتن وال
نور.
هذا نور،
إيه هذا، هاي العبارة نام قفت.
قال عجيب، قال في محكي الشفاء: إن اللفظ بنفسه لا يدل البتة، ولولا ذلك لكان لكل لفظ حق في المعنى لا يجاوزه، بل إنما يدل بإرادة اللافظ. يدل بشنو؟ بإرادة اللافظ، يعني جعل الدلالة تابعة لشنو؟ لإرادة اللافظ. إلى أن قال: فالمتكلم باللفظ المفرد لا يريد أن يدل بجزئه على جزء من معنى الكل، إلى أن قال: وبالجملة فإنه إن دل فإنما يدل لا حينما يكون جزءا من اللفظ المفرد، بل إذا كان لفظا قائما بنفسه، فأما وهو جزء فلا يدل المعنى البتة. فإذا ظاهر إنما يدل بإرادة اللفظ، واللفظ بنفسه لا يدل البتة، ظاهره أنه المدار على شنو؟ الإرادة، الإرادة. وقال العلامة في الجوهر النضيد في البحث عن إشكال انتقاد كذا كذا، ماذا قال؟ قال: ولقد أوردت عليه، يقول أنا أوردت على المحقق الطوسي هذا الإشكال، وأجاب بأن اللفظ لا يدل بذاته على معنى، بل باعتبار الإرادة والقصد. إذن اللفظ في حد ذاته لو صدر من النام ما عنده إرادة وقصد، فلا يدل على معنى. إذا صدر اللفظ من النائم وغير القاصد والغافل فلا يدل على معنى، بل لا بد من الإرادة والقصد. واللفظ حينما يراد منه المعنى المطابق لا يراد منه المعنى التضمن كما بينا، فهو إنما يدل على معنى واحد لا لا غير. وفيه نظر، نقول في نظر العلامة. هذا هو الكلام، بل وغير، هناك عبارات أخرى أيضا نقلوها، بل وحينئذ يقال هذا المطلب الأول، وهو أنه بعض أعلام التحقيق، بل قيل أن هذا هو المشهور، قيل في الكتب أن هذا هو المشهور بين المناطق، أن الدلالة تابعة للإرادة. المطلب الثاني، نعم تفضل. ما لنا علاقة الأشكال، إحنا الآن نقرر أصل المطالب إن شاء الله. الآن إحنا حبة حبة، خطوة خطوة، هذه المقدمة الأولى، المطلب الأول. المطلب الثاني، ربط هذه القضية ببحثنا. فنقول: قد يقول قائل: يا شيخنا الآخند، لو كان الواضع وضع اللفظ لذات المعنى ولم تكن الإرادة قيدا في المعنى الموضوع له اللفظ، لم تكن الدلالة تابعة للإرادة، وذلك لأن الدلالة، ما هو معنى الدلالة؟ شنو دلالة؟ عندنا دال ومدلول ودلالة، إذ المراد من الدلالة هو كون الشيء بحالة بحيث يستلزم العلم بالشيء، العلم بالشيء بشيء آخر، كون الشيء بنحو يستلزم العلم به العلم بشيء آخر، وحيث إن العلم تصور وتصنيف، صبح منطق اليوم، وحيث إن العلم تصور وتصنيف فتنحل الدلالة إلى مصداقين، وهو كون الشيء بنحو يلزم من تصوره تصور شيء آخر، واحد اثنين، كون الشيء بنحو يلزم من التصديق به التصديق بشيء آخر. فحينئذ إذا كان الواضع وضع اللفظ لذات المعنى فإن الدلالة التصورية تحصل، بحيث متى ما علمنا باللفظ وتصورنا اللفظ تصورنا المعنى، إذ الواضع وضع اللفظ لذات المعنى لا للمعنى المراد. فلو فبناء على كلامكم ستكون الدلالة ولو في ظرفها التصوري، في شقها التصوري، لا تحتاج إلى إرادة ولا تكون تابعة للإرادة. ولهذا لو صدر اللفظ من النائم فإنه تنحفظ الدلالة على مبناكم، لأن الوضع وضع اللفظ لذات المعنى. نعم، إذا بنينا على أن الواضع وضع اللفظ للمعنى المراد فحينئذ يمكننا الالتزام بأنه لا تحصل دلالة إلا حين الإرادة، فتكون الدلالة تابعة للإرادة. فما ذهب له هذان العلمان مقتضى مقالتهم أن الدلالة التصورية أيضا تابعة للإرادة، لأن الدلالة تابعة للإرادة، أي دلالة ومن مصالح أي دلالة؟ التصورية، بحيث أن تصور شيء العلم بشيء يقتضي العلم بشيء آخر، تصوران يكون تابع للإرادة، وهذا لا يمكن أنه نلتزم به إلا إذا بنينا على أن الواضع وضع اللفظ للمعنى المراد، حتى تكون الدلالة الوضعية دلالة شنو؟ تصديق، تصديقية في إرادة، في إرادة. فما ذهب له هذان العلمان يتنافى مع ما ذكرتموه، فماذا تجيب يا شيخنا؟ هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة، يقول الشيخ الآخون قدس سره، ليس مقصود هؤلاء ما ذكرتم، وهو أنه مقتضى أن الدلالة تابعة للإرادة هو أن المعنى الموضوع له اللفظ هو المعاني المرادة. عجل شنو مقصودهم؟ يقول المصنف بعدما عرفت من وضوح استحالة كون الواضع وضع اللفظ للمعنى المراد، وبغض النظر عن الاستحالة هذا خلاف قلنا الوجدانات الواضحة التي يشعر بها كل يأكل من يعرف العربية، زيد قائم، مو معنى زيد المراد ثبت له القيام المراد، على معنى هذا ولا أنت تسمع ولا واحد، لو سألت أي واحد في العالم نروح سوف في العالم سأله قول إيش معنى زيد قائم، ما حب أجاوبك إلى ما درس كفاية يعني، بيقول لك زيد المراد يعني قائم المراد، هذا جون حصلين أحد، فهذه مسألة واضحة فضلا أن لا يذهب لها عاقل، فضلا عن فاضل، فضلا عن عالم شوي، فضلا عن عالم، فضلا عن فاضل، فضلا عن علم في التحقيق والتدقيق. شنو تقولون انت؟ فليس مقصودهم هذا المعنى الفاسد، بل أن مرادهم النظر إلى الدلالة التي تتوقف على الإرادة، وهي الدلالة التصديقية لا الدلالة التصورية. إذ عندنا دلالتان، دلالة تصورية ودلالة تصديقية، والدلالة التصورية بلا إشكال هل تحتاج إلى إرادة؟ لا، مسألة واضحة. الدلالة وما هي الدلالة التصورية؟ هو كون شيء ينتقل منه إلى شيء آخر. إذا تصورت اللفظ أتصور المعنى، حتى لو ما في متكلم أصلاً قاعد الآن أتصور اللفظ أتصور المعنى، فضلاً عن وجود متكلم والمتكلم تعلقت به إرادة. أصلاً لا نحتاج إلى متكلم، متى ما خطرت صورة اللفظ خطرت صورة المعنى بالضرورة. فالدلالة التصورية من الواضح أنها لا تحتاج إلى إرادة، فلا بد لوضوح هذا المطلب أنهما ناظرين إلى شنو؟ الدلالة التي تحتاج إلى الإرادة، وهي الدلالة التصديقية، بحيث أن التصديق بشيء يقتضي التصديق بشيء آخر، وهو إنما يكون في أي إطار؟ في إطار الدلالة التصديقية، إما التصديقية الأولى أو التصديقية الثانية، إما الإرادة التفهيمية أو الإرادة الجدية، إما الإرادة الاستعمالية أو الإرادة الجدية. هذا الذي يكون فيه حاجة إلى إرادة. ولكي يحلل المصنف المطلب أكثر، هل الدلالة تابعة للإرادة أو الإرادة تابعة للدلالة؟ أيه التابع أيه المتبوع؟ ما هو التابع وما هو المتبوع؟ فهل الدلالة تتبع الإرادة أو الإرادة تتبع الدلالة؟ شنو تقول شيخنا؟ أو كلاهما صحيح؟ أين التابع؟ أين المتبوع؟ أين الأصل؟ أين الفار؟ أين المتقدم؟ أين المتأخر؟ المتقدم هو المتبوع والمتأخر هو التابع. فاحنا نحتاج الى دلاله ثم تصير اراده، او اراده ثم تصير دلاله. فهل الدلاله تابعه للاراده او الاراده تابعه للدلاله؟ شنو تقول شيخنا سيدنا؟ اليوم جاي من وقت الدرس انت جاي اليوم قبلنا، حضرت قبلنا اليوم، فانت اليوم نشيط. الاراده هي التابعه، هو نقول الدلاله تتبع الاراده. الإرادة هي التابعة للدلالة، فهي دلالة أولا ثم تصير إرادة، مع أن المصنف يقول الدلالة أول شيء إرادة بعدين دلالة. قصدكم لو دلالة أول شيء، فالدلالة أولا ثم إرادة، فالإرادة تتبع الدلالة. هون يقول الدلالة تتبع الإرادة
من جهة الصوم،
جهة شنو؟
من جهة الصوم دلالة مقدمة على الإرادة، من جهة المتكلم إرادة مقدمة على الإرادة.
نعم، فكلاهما صحيح بلحاظين. شنو تقولون شيخ؟ يقول كلاهما صحيح، اختلاف اللحاظ. شنو الشيخ تقول شيخ أحمد زين الدين؟ شيخ مصطفى، أيهما الصحيح؟ كلاهما صحيح. البيضة والدجاجة. هذا إشكال البيضة والدجاجة. هل الدجاجة أسبق من البيض؟ توقف على البيضة والبيض توقف على الدجاجة. مثل ذاك اللي يحب شخص يحب امرأة. تعرف شخص اللي يحب المرأة؟ شخص يحب امرأة فالمرأة من شيب رأسه شيب تركته. يقول أصلا أنا صار عندي شيب لأنها جرتني. فيقول هو مشكلة الدور يشكل على المناطق. مشكلة الدور صارت بيني وبين من أحب. لولا مشيبي ما جفاها، لولا جفاها لم أشب. شيخ حمان، لولا مشيبي لو الشيب عندي ما جفتني، لولا جفاها لم أشب. فيقول هذا عالم الحب صار فيه الدور، عالم العشق يصير فيه الدور، تجتمع فيه التناقضات. هنا المصنف التفت إلى هذا المطلب شيخنا وحاول أن يحل المشكلة وفرق بين عالم الثبوت وعالم الإثبات وعالم الكشف وعالم المكشوف وعالم الكشف، ويقول كلاهما صحيح لكنه اختلاف المرتبة، لا بلحاظ السامع والمتكلم، بلحاظ عالم الثبوت وعالم الإثبات، عالم المكشوف وعالم الكاشف. ولهذا إذا تلاحظوا عبارة هنا قال شنه؟ وتتفرع عليها تفرع تبع وتتفرع عليها تبعية مقام الإثبات للثبوت وتفرع الكشف على الواقع المكشوف كذا. ليش يركز على هالمطلب؟ لأن في شبهة في المقام أنه أيه التابع أيه المتبوع أيه الدجاج أيه البيضة. يقول كلاهما صحيح لكن باختلاف الرتبة. ففي عالم الثبوت شيء وهي الإرادة سابقة ثبوتا على الدلالة، في عالم الثبوت الإرادة سابقة، في عالم الإثبات الإرادة متأخرة. فيكون الكشف في عالم الإثبات كشف إني، وهو الانتقال من المعلول للعلة في عالم الإثبات والكشف. وأما في الواقع بالعكس الإرادة متقدمة على الدلالة. فيقول لازم نفرق بين عالم الثبوت والواقع وعالم الإثبات. في عالم الواقع الإرادة سابقة على الدلالة، وفي عالم الإثبات بالعكس عالم العلم عالم الكشف عالم الدليل الإني، فإن المعلول سابق علما على العلة. ولهذا عبر تعبير دقيق قال تبعية مقام الإثبات للثبوت وتفرع الكشف على شنو؟ على المكشوف على الواقع. هذا مطلب يحتاج إلى تأمل يا شيخنا، يأتي إن شاء الله. ما التفت إليه في الشروح؟ بحثوا هذا التبعية الثبوتية والتبعية الإثباتية، التبعية في مرحلة الكشف والتبعية في مرحلة ليش الآخر يقول هذا المطلب؟ لكي يبين أن الدلالة تابعة في أي عالم نتصورها. يأتي بيان المطلب إن شاء الله فردا. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. دققوا في المطلب.
هل يلزم التفريق بين عالم الثبوت والعالم
الإثبات؟ لا، عالم الثبوت